تكلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لن تنسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض ثبات وعن ربا
سعدت قرونا في ظلال المسلمين
سعدت قرونا في ظلال المسلمين.
الأندلس وظلام دامس واضطراب عام قد ساد أوروبا كلها، اضطراب وفساد اجتماعي وتأخر اقتصادي واهتراء في الأخلاق والأفكار والمعيشة، وغاب عن هذا المجتمع صحوة العلم والعلماء. ومع ذلك كانت هناك قوة عسكرية قد أسسها القوط في إسبانيا حتى القرن السادس الميلادي، وبقيت تتمتع بقوة عسكرية مدربة وقوية تقارع الأحداث وتقف للمواجهات.
لماذا توجه العرب مسلمون ومعهم المغاربة في حماس كبير لدخول الأندلس؟ هناك عامل استراتيجي هام، وهو أن استقرار الوضع في الجنوب أو في العدوى الجنوبية التي هي بلاد المغرب لن تتم إلا بإخضاع الضفة المقابلة التي تبعد عنه إلا بكيلومترات معدودات.
الفتوحات دائما مع الحركة العلمية، يعني العلماء والفقهاء هم مجاهدين أصلا وهم معلمين للقرآن ومعلمين للسنة.
فالإسلام هو دين سماوي وحمل رسالة عالمية، إذن العالمية تقتضي أن لا تتوقف الفتوح، فكل مكان وجد فيه عبادة غير الإسلام فإذا يجب أن يعرض على أهله الإسلام.
وبالتالي الجيوش الإسلامية كانت دائما معها، يعني لما أنت تأتي مثلا فترة سيدنا عمر في المدرسة البصرية أو المدرسة الكوفية، المدرسة اللي أسسها عبد الله بن مسعود في الكوفة مثلا، الكوفة كانت هذه مقام التقاء المقاتلين والمجاهدين، ومعها تأسست المدرسة اللي قادها عبد الله بن مسعود، أو في البصرة لأنس بن مالك وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، أو في الفسطاط في مصر عقبة بن عامر وغيره من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، أو في القيروان اللي هي أسسها عقبة بن نافع وفيها مجموعة من التابعين.
فالهجرة أو عملية الفتح أو تحت تسميات متعددة هي عملية نشر رسالة أولا دينية، ولكن هي إلى جانب ذلك هي أيضا مصالح دنيوية.
فالعلماء والفقهاء جزء من حركة الجيوش الإسلامية، وأيضا القضاء رفع الظلم والجور ويصحبه بيان للمبادئ والقيم التي جاء بها الإسلام، فهي متوازية، حركة متوازية تزيح الظلم والجور عن هذه الشعوب المستضعفة، وتخاطب العقول والقلوب من خلال القرآن الكريم ومن خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يمكن أيضا أن نستبعد خيرات الأندلس بالمقارنة مع المغرب، فهناك فتوح وهناك حماس لدى الجند ولدى الناس، أولا لوجود تحقيق لمبدأ الجهاد أولا، ثم هناك أيضا خيرات الأندلس ونعمها، وبالتالي الاستفادة من الخيرات لما لا.
الأندلس هي شبه الجزيرة الإيبيرية التي احتلتها قبائل الوندال، وهي قبائل من أصل جرماني قد استمروا في احتلالها حوالي القرن الثالث والرابع وحتى الخامس الميلادي، وقد سميت باسم الوندال بمعنى فاندليسيا أي بلاد الوندال. وحين جاءها العرب المسلمون لم يغيروا اسمها فنطقوها بالعربية الأندلس.
ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا، عسى أن يكون الله منا قد اشترى نفوسا وأموالا وأهلا بجنة إذا ما اشتهينا الشيء منها تيسرا. أنشودة خالدة أطلقها هنا طارق بن زياد ليعلن بداية دخول المسلمين في الأندلس. هنا من هذا البحر بدأ طارق بن زياد واجتاز بجيش المسلمين يقودهم ومعه ما يقرب من 4000 مقاتل.
وحين قرر المسلمون فتح الأندلس كان عليهم ملاقاة القوت الرومان وهم محاربون أشداء، فهل يستطيع المسلمون عبور المضيق؟ وإذا ما عبروه هل لهم أن يجتازوا جنود القوط المتمركزين على الشاطئ خلف القصاب والقلاع والمتاريس؟ لقد اجتاز القائد طريف هذا المضيق من العام، ولكن هل يستطيع طارق بن زياد أن يحقق الاجتياز الأكبر؟
وتم تكليف طارق بن زياد، وسبق ذلك حملة استطلاعية لجمع المعلومات عن الجغرافيا وعن الأرض وعن الناس وعن الدولة وعن طبيعة الشعوب في أسبانيا، وقامت بها هذه الطليعة أو هذه المفرزة من 500 شخص بقيادة طريف ابن مالك، وهذا أيضا أمازيغي.
موسى بن نصير يعني ما هدا لكل الأمور كلها. أول شيء استأذن الخليفة الوليد بن عبد الملك وعرفه أن المغامرة محسوبة ومحدودة وأمنه من هذا الجانب، وذكر له أنه يعني تحسس مداخل أسبانيا وأنه وجده طيبة. أيضا كانت أمام موسى بن نصير مشكلات لابد إذا كان قائدا وعيان يعني يعالجها. كانت جزر البليار يعني من أسبانيا نصرانية، فأمن
جزر البليار اللي هي مجموعة الجزر التي تقع إلى الشرق من الأندلس والتي تنحصر بين شبه الجزيرة الإيبيرية وبين إيطاليا والجزر التابعة لها في الدنيا وكورسيكا وما إلى ذلك، واللي منها مثلا مجموعة جزر الكناري الموجود فيها حاليا شعب يطالب بأنه شعب مختلف ومستقل عن الدولة الإسبانية ويطالب لنفسه بحقوق متميزة.
كان أيضا هناك قلة عدد الجيش الذي معه 7000، هو ذهب 7000 وكسر عدد الروم، فأخذ يقوي فيهم ويعلمهم الإسلام وكذا حتى جعل من كل واحد قوة.
ولكن كان دائما وأبدا كان النشاط البحري للمسلمين في هذه المنطقة نشاط مزعج، لا لفرنجة شبه الجزيرة الإيبيرية فقط لكن لكل الأوروبيين أيضا، لأنك إذا استقريت في جزر البليار فأنت تمثل خطرا حقيقيا على فرنسا وعلى إيطاليا، لأنه من إحدى هذه الجزر وفي وبقارب صيد صغير تستطيع أن تذهب إلى سردينيا، تستطيع أن تذهب إلى السواحل الإيطالية، وهنا أنت وأيضا فإنك تمنع تستطيع أن تسيطر على هذه المنطقة بحيث تمنع أي سفينة أوروبية من أن تمر ذهابا أو إيابا.
طبيعة الخطط الحربية التي اتبعها العرب في الفتوح كانت تقريبا واحدة، وهي إرسال السرايا في البداية لكي تستطلع تستكشف أحوال البلاد التي يراد فتحها قبل أن يرسل الجيش أو يدفع بالجيش إلى هذه المنطقة. طبعا كان هناك مالك بن زرعة، كان هناك طريف بن ملوك،
جاءت المعلومات مشجعة، وكان في خلاف ما بين الحاكم الملك أسبانيا في تلك الفترة اللي جاء للحكم عن طريق القتل والسفك والقضاء على أسرة أخرى، وكان قائد والوالي في سبتة كان ضد الملك الأصلي، فاتصل بالمسلمين يوليان يسمى يوليان في التاريخ
أيضا. ومسألة تارو في غاية الأهمية، وهي أن هذه الشخصيات جهودها لم تذهب سدى. لماذا؟ لأن إذا كنا قد أغفلناها أو تعرضت للإهمال فالتاريخ أنصفها، فطريف هناك طريفة والجغرافية أنصفتها، وطريق بن زياد إلى يومنا هذا هناك الصحراء التي عبر إليها تحمل اسمه جبغالتار.
السفن التي يعبر بها من أين؟ فبدأ يعمل بدور لصناعة السفن ويبني السفن وما إلى ذلك، ولما اصطلح مع جوليان الذي هو كان خارجا عن النظام استأجر منه بعض السفن وحل مشكلته. في الحقيقة قبل ما يعبر القائد كان أمن كل المشكلات، وهذه مميزات القائد الناجح.
هل يستطيع يستطيع طارق بن زياد أن يحقق الاجتياز الأكبر ويذهب لفتح الأندلس في هذا العبور، أم أن هناك معاركا ومنازلات وقتالا يتكرر، وأن العبور للأندلس ليس رحلة بل هو صراع القادم مع القائم على أرضه واستبسال المتمركز مع العابر الغريب.
وتم تكليف طارق بن زياد، وسبق ذلك حملة استطلاعية لجمع المعلومات عن الجغرافيا وعن الأرض وعن الناس وعن الدولة وعن طبيعة الشعوب في أسبانيا، وقامت بها هذه الطليعة أو هذه المفرزة من 500 شخص بقيادة طريف ابن مالك، وهذا أيضا أمازيغي.
أمر موسى بن نصير طارق بن زياد أن يجتاز هذا البحر وأن يستعين بيوليون حاكم سبتة لكي يمده بالسفن، وهذا الذي تم فعلا، ودخل المسلمون بقيادة طارق بن زياد أرض الأندلس، وسمي هذا الجبل كما أشرنا بجبل طارق. بقي أن نعرف هل استعانة طارق بن زياد بيوليون بهذه السفن كان على الوجه الصحيح أم لا، وهل فعلا ما تذكر في بعض الكتب والمصادر الأوروبية من أن طارق بن زياد قام بحرق السفن.
بقيت الإشارة إلى أن تعودنا في التاريخ في ونحن نجول في ثناياه أن نصطدم بأساطير، هي ليست أساطير بمعنى أنها خيالية غير موجودة، ولكنها تجمع بين الحقيقة والخيال، إما لوجود شح في المادة المصدرية وبالتالي الكاتب أو الذي يريد أن يؤرخ يعمد إلى ملء تلك الفراغات أو البياضات، وإما هي أسطورة أو كما يعرف حاليا بالأسطورة مؤسسة هي تخدم فكرة معينة. من بين هذه الأساطير هناك أسطورة إحراق السفن طارق بن زياد، بمعنى أنه بعد العبور قام بإحراق هذه السفن، وإذا تبين أو بحثنا في الموضوع أكثر إلى لدى المتخصصين سوف نجد أن تلك السفن لم تكن في ملكية لا العرب ولا المغاربة، كانت في ملكية يوليان وتم أخذها منهم للعبور، وطبعا سوف تترك لصاحبها.
ثم إن موسى لم يطرق طارقا وحده، وإنما بقيت السواحل المغربية ومدن المغرب كلها المتقدمة في على استعداد لمساعدة طارق ولبصر مدى خطوات طارق. وهنا قد يأتي بعض الخلاف في قضية طارق والسفن ومعابر والأسطورة الزائعة حول إحراقه وما إلى ذلك، أيا كان الأمر السفن وما إلى ذلك، فطارق عبر وهو في جو آمن، طريف أيضا كان أمن له الطريق لأنه سهل في الطريق، ومشى طارق طريف كأنه على خريطة واضحة، فكان الطريق أمامه فما كان عليه إلا أن يهجم وبدأ الهجوم.
استعانة طارق بن زياد بيوليون كانت على وجه صحيح، لا سيما أن الوليد بن عبد الملك كان قد أذن له. وأما ما تذكره المصادر الأوروبية من أن طارق بن زياد أحرق السفن فهذا شيء غير صحيح، فكيف يحرق طارق بن زياد السفن وكثير منها ملك ليوليان، يعني ليست ملكا للمسلمين، ولما يحرق طارق بن زياد السفن؟ أيخاف طارق بن زياد أن يرجع المسلمون وأن يجبنوا عن مواجهة الأسبان هنا في الأندلس؟ هذا كلام بعيد عن الصحة، اتهم به زورا وبهتانا طارق بن زياد ليتهم بأنه قائد غير محنك، والصحيح أن طارق بن زياد صنع شيئا لم يصنعه أحد من قبل.
رسم طارق الخطة وانطلق من سبتة في اتجاه الصخرة التي سميت باسمه فيما بعد كمكافأة جغرافية له، إنه الجبل جبل طارق. وكانت الخطة تقضي بأن يتجمع طارق ورجاله 7000 عند هذا الجبل، وكانوا يركبون 4 سفن عبرت بهم إلى الجبل يوم السبت في شعبان 92 للهجرة. وحين توافد أصحاب طارق إلى مكان اللقاء كانت تتوافد في نفوسهم الأحلام والأماني، هل لهم أخيرا أن يعبروا هذا اليم؟ هل لهم أن ينقلوا دعوتهم إلى شعوب كانت تعبد النار والأصنام؟ وكانت المرأة تحرق مع زوجها إذا مات؟ هل يخرجونهم من الظلمات إلى النور فيعم النور كل أوروبا التي كانت تعيش عصرا هو الأظلم والأعتم والأكثر قسوة ووحشية وضراوة، أوروبا التي كان الإنسان فيها في هذا الزمان خاوية نفسه من الإنسانية والصلاح. وعلى الضفة الأخرى كانت معركة تفتح بها هذه القلوب أو تظل دائمة الانغلاق.
حركة الفتوح هي تطبيق عملي لتعاليم الإسلام والحرص على إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال ربعي بن عامر لخص حركة الفتوحات الإسلامية في قوله لما قال ابتعثنا الله، قال ليستم قائد الجيش الفارسي قبل معركة القادسية، ماذا قال؟ قال ابتعثنا الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
انطلق الجيش من عبر من سبتة إلى المكان أو المكان الصخري الذي يحمل الآن إلى يومنا هذا اسم جبلطار، جبل طارق، ومن هناك تم التوجه رأسا نحو الشمال.
كان الانتقال من طنجة وقطع وتجاوز المضيق ما بين المغرب وما بين أسبانيا، وأخذ نوع من الكتمان ونوع من السرية بحيث أن حتى لا الأخبار تنتشر في أسبانيا.
كان هناك القوط يحكمون شبه جزيرة الإيبيريا إسبانيا، وكان هناك مشاكل في السلطة السياسية، هناك مستول على السلطة وليس حاكما لا يستمد شرعية معينة، كانت هناك اضطرابات داخل بلاد الأندلس، كان هناك تضمر بعض الفئات من الوجود أو من الحكم القوطي لإسبانيا. إذن استغلال هذه الظروف كان لصالح الحملة طارق أو القرار الذي اتخذه موسى بن نصير بالعبور إلى الأندلس.
سار جيش طارق بن زياد إلى جزيرة الخضراء، وهناك وقعت عدة معارك ومناوشات انتصر فيها المسلمون ودخلوا الجزيرة. وهنا أسقط في يد قائد القوط الروماني تدمير، وأرسل إلى لزريق يعلمه أن قوما لا يدري أمن أهل الأرض أم من أهل السماء قد وطئوا بلادنا وقد لقيتهم فالفهد إلي بنفسه.
وتجمع الجيش في المنطقة الخضراء، وبدت بعد ذلك استعدادات طارق، وطارق كان قائد عسكري وقائد سياسي وقائد إداري، وأخذ بأدوات وأساليب الحرب في وقته، سواء من المباغتة سواء من المفاجأة سواء من التحصين،
استعدوا لذلك. واختار طارق بن زياد مكانا معينا للمواجهة الحاسمة مع هؤلاء مع القوط في سهل فرونتيرا. هذه المعركة التي انتصر أو حقق فيها النصر، والنصر لا يقرأ فقط بهزيمة الجيش داخل المعركة، بل يقرأ بما جاء بعد ذلك النصر العسكري.
كان عدد العرب 3000، عدد البربر 9000، عدد الأحباش 700، والقائد بربري هو طارق بن زياد، يعرف العربية قليلا ويعرفوا البربرية كثيرا، ولذلك ما يقوله بعض المؤرخين ظلما وعدوانا من المؤرخين القوميين العرب، يقول لك الفتح العربي للأندلس، أنا رددت على هذا خطأ. لو شئنا أن نقول حقيقة لقلنا الفتح البربري للأندلس، لكن بدلا من هذا نقول الفتح الإسلامي للأندلس.
جيش كان يتكون من أمازيغ من أهل البلاد الذين أسلموا وهم حديث العهد بالإسلام، ولكن المشروع الذي أمامهم هو مشروع كبير يحقق لهم الدنيا ويحقق لهم الآخرة. الدنيا لأنهم سيعبرون البحر إلى الأندلس وما أدرك ما الأندلس أو إسبانيا المسيحية، وأيضا الدنيا لأنهم يحقق لهم فرصة الجهاد وهو أحد الأركان الإسلام.
جمع لزريق 100,000 فارس وتحرك في اتجاه الجنوب الإسباني لملاقاة طارق، وكان يثق لزريق في قوته وجنوده، حتى أنه جاء ومعه ما يحمل عليه هؤلاء الغزاة عائدا بهم إلى مقر ملكه. وكان على طارق أن يخاطب موسى بن نصير فأبلغه أن الإغريق يأتي بما لا طاقة له به، فأرسل له موسى بن نصير جيشا قرابة 5000 محارب بقيادة طريف بن مالك، وكملت عدة الجيش الإسلامي 12,000 محارب جلهم من المسلمين البربر. فهل يكتب لهم النصر وتكتب لهم الشهادة وهم يقابلون 100,000 من القوط أو أكثر؟
12,000 مقاتل مقابل 100,000 في أقل تقدير 40,000، لا شك أنه عدد مهول جدا. لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
معركة العبود تسمى هذه في التاريخ، أو معركة لكة في عام 92 هجريا، وبدأ القطع والوصول هناك 92 هجريا، والمعركة استمرت حوالي 8 أيام متتالية. وتذكر كتب التاريخ أن طارق بن زياد أثناء ذهابه إلى أسبانيا بالجيش رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار والمهاجرين أنهم دخلوا أمامه قبل دخوله، فاستبشر بهذه الرؤية الصالحة، وكان على يقين أن النصر سوف يكون لصالح المسلمين.
هذه من أكبر المواقع، ولم تأخذ حظها من الدراسة والبحث كما ينبغي، وحسبك أنها يعني استمرت 8 أيام، من 28 رمضان إلى 6 تقريبا من شوال، وإنما مساحتها كانت على مساحة كبيرة هي ما يعرف بالجزيرة الخضراء، وأن جيشا قوامه 7,000 ومده موسى بن نصير عندما استغى غاسة طارق يعني مبينا قلة 7,000 في مواجهة 100,000 أحضرهم الأزريق، فأمده 5,000 أخرى، فأصبح عندنا 12,000. ولما جاء 5,000 لم يتحدوا مع 7,000، لا بل تنحوا جانبا ليفاجئوا جيش القوط بطريقة أخرى، فينزل عليه كما تنزل الصاعقة بعد أن تكون أجنحة المسلمين قد بدت كأنها تتكسر أمامهم خطة عسكرية. فاستمرت انظر قتال في المستمر بالعشر 12 ساعة في اليوم، ثم راحة بعد ذلك لمدة 8 أيام، لدرجة أن الجيش الإسلامي أحس بأنه يعني قد يهزم.
بالفعل كانت معركة خسر المسلمون فيها ثلث الجيش كان في تلك المرحلة، ولكن بالنهاية استطاعوا أن يحققوا نصر حاسم لصالح العقيدة الإسلامية وللدين الإسلامي، وكان جيش عقائدي ومتربي على القرآن ومتربي على القيم وعلى المبادئ، وكان جيش رسالة في تلك المرحلة. وطبعا الإنسان صاحب العقيدة وصاحب الرسالة حيكون تأثيره أكثر من غيره.
لدينا 12,000 مقاتل أكثرهم من البربر من أقارب طارق بن زياد، واستطاعوا في هذه المعركة الشهيرة التي عرفت نسبة للوادي التي أجريت به وادي بربار، عرفت هذه المعركة بمعركة وادي بربار، وانتصر فيها المسلمون بقيادة طارق بن زياد. ما مصير الأزريق؟ قيل بأن الأزريق قتل في هذه المعركة، وقيل بأنه قد فر منها، فكان هذا أول انتصار للمسلمين على القوط في أول دخول للمسلمين كقوة عسكرية هائلة.
يا أرض أندلس الحبيب.